بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قاعدة القرعة والاستدلال على مشروعيتها من جملة الأدلة الإجماع. الروايات والآيات تقدم ذكرهما، أما الإجماع فقد ادعى الإجماع ابن إدريس في السرائر في كتاب القضاء، حيث ذكر مسألة: لو كان هناك إنسان له مال الذكر وله مال الأنثى فيقرع عليه، فإن خرجت على أنه ذكر يلحق بالذكور ويعطى له ميراث الذكوري، وإن خرجت على أنها أنثى تلحق بالأنثى ويعطى لها ميراثهن، لأن القرعة لكل أمر مجهول والروايات في ذلك متواترة وعليه إجماع الإمامية. هذا كلام المحقق ابن إدريس في السرائر في كتاب القضاء. أيضا نقل الإجماع الشيخ رحمه الله كما حكي عنه في بعض كتبه، وكيفما كان فإنه لم يوجد أيضا من ينكر استعمال من العلماء من ينكر استعمال القرعة في مواردها وشروطها. فمن جميع ذلك نستفيد أن هذا القرعة من موارد الإجماع، لكن هذا الإجماع يكون من الإجماع المصطلح عليه في علم الأصول، بحيث يكون كاشفا عن رأي المعصومي بعيد، إذ المجمعين إنما يستندون على الروايات المتواترة، فلذلك لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع إلا أن في الآيات والروايات غنى وكفاية، فلا ريب ولا إشكال في مشروعية القرعة. ثم قلنا إن الجهة الثانية في بيان مقدار دلالة تلك النصوص، سواء كانت النصوص قرآنية أم كانت من السنة المباركة، وتكون في ضمن أمور: الأمر الأول أن القرعة إنما تجري في الشبهات الموضوعية المقترنة التي تكون فيها حيرة واضطراب مطلق، حيرة مطلقة لا يمكن رفع ذلك إلا بالقرعة. بناء على هذا لا تجري القرعة إذا كان هناك سبب من الأسباب الذي يمكن الاعتماد عليه شرعا لرفع الحيرة والجهالة. الأول ما إذا كان هناك بينة أو إقرار أو حكم حاكم، فإنه لو كانت إمارة يعتمد على هذه الإمالة لرفع الحيرة والجهالة لا يكون الرجوع إلى القرعة. الثاني ما إذا كان المورد من مجاري موارد جريان الأصول كالاستصحاب والتخيير والبراءة أيضا، فإنه لو جرى فيه أصل من هذه الأصول لا مورد لجريان قاعدة القرعة. الثالث ما إذا أمكن رفع الحيرة المطلقة بالوسائل الحديثة، إذا كانت مما يوجب الإطمئنان كتحليل النطفة إذا اشتبه بأن هذا الولد علما لمن هؤلاء الذين وطأوا هذه الجارية، بالتحليل الحديث يكتشف إذا أورث الإطمئنان، أو بواسطة آلات التصوير والطبع يمكن تمييز من وطأ هذه الشبهة أو الحيوان الموطوءة ونحو ذلك. فإنه إذا أمكن وأورث هذه الوسائل الحديثة الإطمئنان يوجب الاعتماد عليها ورفع الحيرة والاضطراب أيضا، ففي هذه الموارد لا يمكن الرجوع إلى قاعدة القرعة. والدليل على ذلك أنه المتفاهم من الأدلة اللبية هكذا كلمات العلماء، الإجماعات المنقولة الموجودة في كلماتهم، أن المتفاهم منها ما إذا كان تحيرا مطلقا أما إذا أمكن رفع التحير بسبب من الأسباب لا يمكن لنا الرجوع إلى القرعة. كذلك الأدلة اللفظية إذ المنساق منها أن يكون هناك تحير مطلق ومجهول مطلق، فلو لم يكن هناك تحير ويمكن رفع التحير بسبب من الأسباب أو الجهالة المطلقة لا يمكن لنا الرجوع إلى القرعة، وهذا واضح. فلا إشكال ولا ريب في أنه القرعة إنما تجري في موارد الشبهات الموضوعية التي تكون هناك حيرة مطلقة، تحير مطلق، فلو أمكن رفع التحير بسبب من الأسباب الشرعية لا يمكن لنا الرجوع إلى القرعة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا ريب ولا إشكال في أن القاعدة لا تشمل الشبهات الحكمية، لا يمكن إجراء قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية، إذ أن الشبهات الحكمية رفعها له طرق معينة، إما الرجوع إلى الأدلة الاجتهادية وتبيين الحال، وإما الرجوع إلى الأدلة الفقهية بعد عدم وجود الدليل الاجتهادي. فلا يمكن لنا الرجوع إلى قاعدة القرعة في الأحكام في الشبهات الحكمية، إذ لها أي للشبهات الحكمية طرق خاصة بها، إما الأدلة الاجتهادية وإما الأدلة الفقهية، وحينئذ ما موجود مورد من الشبهات الحكمية إلا وداخل تحت هاتين الدليلين، دليل اجتهادي وإما دليل فقهي بعد فقد الدليل الاجتهادي. حينئذ حتى لو كان هناك براءة لا يمكن الرجوع إلى قاعدة القرعة، فإما الاستصحاب إذا كان مسبوقا هذه الشبهة مورد باستصحاب، وإما البراءة أو التخيير على ما هو مفسر في علم الأصول، فلا يمكن لنا الرجوع إلى قاعدة القرعة والدليل قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية كما عرفتم. الأمر الثالث، هل أن خروج الأدلة الشبهات الحكمية تخرج من هذه الأدلة التي أقيمت على حجية قاعدة القرعة، هل خروجها على نحو التخصيص أم خروجها على نحو التخصص؟ هل أن هذه الأدلة تشمل الشبهات الحكمية حينئذ وتشمل الشبهات الموضوعية مطلقة، أم أن خارج هذه الشبهات الحكمية تخصصا خارج عن مورد الأدلة التي ذكرناها أي الأخبار التي ذكرناها؟ قد يقال أن العناوين بل هو ليس قول أن العناوين الواردة في الأخبار هي خمسة: عنوان المجهول، عنوان المشتبه، عنوان المشكل، عنوان الملتبس، والخامس عنوان المعضلات في بعض الروايات. هذه هي العناوين الواردة في أخبار القرعة: عنوان المجهول، عنوان المشتبه، عنوان المشكل، عنوان الملتبس، وفي بعض الروايات كما في روايتي البحار التي تقدم ذكرهما عنوان المعضلات. هذه هي العناوين الأربعة. قد يقال والموجود في الخارج هي صور أربعة: شبهات حكمية وشبهات حكمية موضوعية، وكل منهما إما مقرونة بالعلم الإجمالي أو تكون شبهة بدوية. هذه هي صور موجودة. فالصور هذه الأربعة: شبهة حكمية مقرونة بالعلم الإجمالي، شبهة حكمية بدوية، شبهة موضوعية مقرونة بالعلم الإجمالي، شبهة موضوعية بدوية. هذه هي الصور الأربعة الموجودة في الخارج. قد يقال بأن عنوان المجهول وعنوان المشتبه لهما من العموم بحيث يشمل جميع تلك الصور الأربعة، فتشمل يشمل عنوان المجهول الشبهات الحكمية سواء كانت بدوية أو مقرونة بالعلم الإجمالي، تشمل الشبهات الموضوعية سواء كانت بدوية أم كانت المقرونة بالعلم الإجمالي، وكذلك عنوان المشتبه. عنوان المشتبه يشمل جميع هذه الأقسام الأربعة والصور الأربعة، فقد يقال بأن لهما من العموم بحيث يشمل جميع الصور الأربعة، فتدخل هذه في ضمن الأخبار، هذا هو الذي ذكروه. لكن الظاهر أن ذلك غير صحيح، إذ أن الشبه العنوان المجهول وعنوان المشتبه الواردين في الروايات هو ماذا؟ كان مجهولا مطلقا ومشتبها مطلقا، بحيث لا يمكن رفع التحير فيهما، في الشبه في المجهول وفي المشتبه إلا بالرجوع إلى القرعة لما ذكرناه بأنه المنصرف من هذه الروايات هو أن يكون هناك تحير مطلق، لا أن يكون التحير يرتفع بسبب من الأسباب الشرعية الموجبة للإطمئنان، حينئذ لا تشمل تلك الأدلة هذا النوع من التحير، فلا بد أن يكون مجهول مطلق، لا بد أن يكون مشتبه مطلق، فلا يشمل ذلك، بحيث لا يمكن الاحتياط في ذلك المورد، لا يمكن الاحتياط، إما لعدم إمكانه وإما لعدم وجوبه شرعا لاستلزامه العسر والحرج، وإما لاستلزامه الفساد حينئذ، أي تضييع المال الكثير، فلا يمكن رفع هذا بالاحتياط، بالرجوع إلى الاحتياط، أي رفع الجهالة، رفع الاشتباه بالرجوع إلى الاحتياط، إما لعدم إمكانه وإما لعدم وجوبه شرعا لاستلزامه العسر والحرج، وإما لأنه يستلزم تضييع المال الكثير بحيث الشرع لا يوجب الرجوع إلى الاحتياط، كما في الغنم الموطوءة، فإن الغنم الموطوء ضمن قطيع، لا إذا كان هذا القطيع غير محصور، أي شبهة غير محصورة، فلا أشكال في البين. أما إذا كانت هناك شبهة محصورة، فحينئذ إما الاحتياط يقتضي حرق جميع الغنم بحيث يستلزم تضييع المال وهو موطوء واحد، لا أن القطيع كله كان موطوءا حتى يوجب حرق وذلك ويترتب عليه حكمه من ذبحه وحرقه حينئذ وحرمة لحمه، هذا واضح تضييع للمال الكثير، ولا أن يغرم الموطوء قيمة الغنم كله، لأن الموطوء إنما كان الواطي قد وطأ غنما واحدا، أما القطيع فلم يكن ذلك وطي بالنسبة إليه، فلا يجب الاحتياط في هذا، إما لتضييع المال الكثير إذا قلنا بحرق جميع هذا القطيع، وإما بتضمين الواطئ أن كل القطيع هو لم يصدر منه إلا وطي واحد لغنم واحد وليس للغنم، وهذا أيضا خلاف الإنصاف وخلاف الدليل، فلا يمكن الاحتياط حينئذ. ففي هذه الصورة لا دليل يمكن الاعتماد عليه لرفع الحيرة والجهالة المطلقة، ولا يمكن الاحتياط في البين، إما لعدم إمكانه أو لعدم وجوبه شرعا لاستلزام العسر والحرج، وإما لأن الاحتياط يستلزم تضييع المال الكثير، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى القرعة، وهذا يختص بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي. المستفاد من هذه الروايات الواردة في المقام ذلك أيضا، أن المستفاد منها ما في تلك الرواية، ما أخطأ قوم فوضوا أمرهم إلى الله، فإن المستفاد من هذا العلة الموجودة في هذا الحديث أن هناك نزاع وشبهات موضوعية فيه خصام وخصومة، فإن هذا فالعلة يستفاد منه أن هذه الأدلة منصرفها ومتعينها هي الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي. كذلك مما استدل على هذا المقام في أن الغالب من هذا في الموارد استعمال القرعة، ما إذا كانت خصومة في البين، نزاع وخصومة في البين. ولذلك ذكر الفقهاء قاعدة القرعة في باب القضاء ولم يذكروها في غير ذلك، لأنه دائما يكون هناك خصومة ونزاع في البين. فالغالب من موارد جريان قاعدة القرعة أن هناك خصومة ونزاع في البين، ولا يمكن رفع الخصومة والنزاع بالرجوع إلى الأدلة الشرعية ولا بالأسباب الموجبة للإطمئنان ورفع الخصومة ولا الاحتياط التي ذكرناه، أن الاحتياط إما غير ممكن وإما غير واجب، وإما لأنه يستلزم تضييع المال الكثير، فحينئذ يتعين الرجوع إلى القرعة. لكن أن ذلك أي أن هذا على نحو الغلبة، لكن لا على نحو تقييد أن القاعدة القرعة إنما تستعمل في مورد الخصومة فقط، ليس الأمر كذلك، إنما هو غالب استعمال وموارد الرجوع إلى القرعة هو موارد الخصومة والنزاع، لا أن تكون فيها قيد أن قاعدة القرعة تستعمل فيما إذا كان هناك خصومة ونزاع، إذ قد نرجع إلى القاعدة حتى لو لم تكن خصومة في البين فيما إذا كان هناك بهيمة موطوءة، لا خصومة في البين، نريد أن نستخرج هذا حينئذ، أو نريد أن نعرف هذا الإنسان هل هو ذكر أو أنثى، لا خصومة في البين، فلن تكن الخصومة والنزاع قيدا في مجرى قاعدة القرعة، بل أننا قلنا بأن هذا على سبيل الغلبة. فمن هذا الدليل وظاهر العلة الموجودة في بعض الروايات ما فوضوا أمرهم إلى الله حينئذ، وكذلك أن الحيرة والاضطراب لا يمكن والجهالة لا يمكن رفعها بالرجوع إلى الأدلة ولا بالاحتياط، فمن جميع ذلك نستفيد أن الأدلة مختصة بخصوص الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي. أما الصور الثلاثة الأخرى وهي الشبهات الحكمية مطلقة، كانت مقرونة بالعلم الإجمالي أم بدوية، والشبهات الموضوعية غير المقرونة بالعلم الإجمالي خارج عن مورد الروايات تخصصا، لا أن يكون تخصيصا في البين، فعينئذ لا نحتاج إلى الرجوع إلى قواعد أخرى والتماس الترجيح لإحدى القاعدتين على الأخرى، إما قاعدة القرعة نرجحها على تلك القواعد أو تلك القواعد تترجح على قاعدة القرعة. إذ أن الأدلة أي الأدلة الواردة والأخبار الواردة في قاعدة القرعة لا تشمل غير الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي، غيرها لا تدخل في ضمن هذه الروايات لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. هذا بالنسبة إلى هذا. ثم أنه لا فرق في مورد جريان قاعدة القرعة بين حقوق الله وحقوق الناس. حقوق الناس معروف، هذه الأمثلة التي ذكرناها حقوق الله كما في بيان الموطوءة، وكذلك بيان في موارد بيان القبلة ونحو ذلك، فيما إذا رجعنا إلى القبلة ولا يجب علينا الصلاة إلى الجهات الأربعة. هذه هي موردان من موارد جريان قاعدة القرعة، حقوق الله وحقوق الناس لعموم تلك الأدلة وإطلاقاتها، لكن بشرط أن تكون شبهات موضوعية مقرونة بالعلم الإجمالي. أما غير هذه الشبهات الحكمية مطلقة لا تدخل في ضمن قاعدة القرعة ولا تجري قاعدة القرعة فيها لما ذكرناه من الأدلة، كذلك الشبهات الموضوعية البدوية حيث أن المرجع فيها إلى إصالة الحلية، إصالة الإباحة ونحو ذلك، فلا يمكن الرجوع إلى قاعدة القرعة. هذا هو الأمر الثالث وسيأتي الأمر الرابع.